بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تاني بفكركم بموضوعنا عشان خاطر الصوم الكبير اخترنا فكرة الشهوات الروحية. نفسنا نطلع من المؤتمر مقتنعين ان احنا ننمي جوانا الشهوة الروحية ونطفي جوانا الشهوات الارضية عموما، حسب القاعدة اللي قالها القديس بولس: الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. أنت اللي في إيدك السويتش ده، يعني تعمل on ولا off، تغذي الروح ولا تغذي الجسد، تكتر شهوة الروح وتكبرها ولا تستسلم لشهوات الجسد. أول فكرة خدناها شهوة السلام. كلنا عندنا سلام، وفهمنا أن شهوة السلام مرتبطة قوي بالكلمة اللي قالها إشعياء: إلى ذكرك وإلى اسمك شهوة النفس. فمجرد تنادي اسم ربنا كتير دي شهوة، والشهوة دي تولد شهوة تاني أنك سلامك يزيد، أمانك يزيد، فرحك يزيد، لأنك طول النهار تبتكر وتسهر في نداء لاسم ربنا. النص بتاع إشعياء 26. ناخد نص تاني من العهد القديم، هي فرصة طبعا بندرس نصوص بعضكم ممكن ما يكونش تعامل معها كويس. كلمة غريبة جت كده في سفر العدد اسمها قبروت هتأوى، هي دي العبرية يعني اللي هي قبور الشهوة. بما ان اسمنا او موضوعنا الشهوات الروحية، الكتاب مرة حط كلمة مخيفة كده اسمها قبور الشهوة. قبور الشهوة، لما تمشي جنب اي مقبرة اي مدفن، كل موجودين في المدافن دول كانوا عايشين زينا، وكان عندهم شهوات، وكانوا بيتخانقوا على الفلوس على فكرة، وكانوا بيزعلوا على الكرامة، وكانوا بيأكلوا ومش عارفين يفرملوا الاكل والشرب، وكانت اجسادهم ساعات هي اللي تحركهم في شهوات بطالة. في الاخر دخلوا القبر وانتهت رحلة الشهوات. بس يا ترى كم واحد فيهم عاش بشهوات روحية؟ الشهوات الروحية دي هتكمل معاه. اللي اشتهى السماء هيدخل السماء، واللي اشتهى الحب هيعيش في حب أبدي، واللي اشتهى ربنا هيلاقي ربنا معاه على طول. إنما اللي اشتهى الأكل والشرب والكرامة والجسد خدهم كلهم في القبر. إنما القصة دي ليها يعني تاريخ في حياة شعب إسرائيل، تعالوا نعيشه مع بعض. الآية بتقول: دعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. فمعناها سموها، لأن العبري والعربي قريبين لبعض على فكرة، قبور الشهوة. هي الحكاية ابتدت ازاي؟ تعالوا نقراها من الأول. كلكم عارفين ان موسى خد الشعب وعبر، وأول ما عبروا كانوا ايه بقى؟ 10 على 10. تتفرج عليهم هم طالعين من البحر ومريم بتسوق التسبيح مسك الدف بيديها، وكل الشعب بيهتف لأنه بالمجد قد تمجد، وفرحانين بربنا، وشكلهم يعني روحيين جدا. ما فاتش يومين وتخنقوا على المية، يومين تاني وتخنقوا على الأكل، وبعدين ابتدت فكرة: طب ما نرجع مصر، ده احنا كنا بناكل الشحاتين دول مؤاخذة، كنا بناكل الايه توم وبصل وكرات، يعني يا ريتهم حتى بيتوحموا على حاجة عليها القيمة يعني. انما هنشوف دلوقتي يحصل ايه. القصة دي تكررت في 40 سنة اكتر من 40 مرة. يعني احنا الكتاب ما ذكرش كل الاعتراضات او التذمرات اللي اعترضها شعب اسرائيل، بس ده سيناريو مكرر، انه السأم او الملل او الضجر من الحياة الروحية واللجوء للحياة الجسدية. خلي بالكوا الكلام بقى يخصنا هنا، يخصنا ليه؟ لانك هتيجي في نص الصوم وتقول ايه: انا زهقت بقى كل يومين قداس ومزامير ومطنيات لما ظهرنا اتقطم وبتاع، ما ناكل لحم زي البشر كده. هتبص تلاقي دماغك تزن عليك في حته غلط كده. فعدد 11 تبتدي القصه الاول زي انذار، بدايه القصه: كان الشعب كانهم يشتكون شرا في اذني الرب، فسمع الرب فحمى غضبه. يعني ابتدوا يشكوا ويتذمروا في الفاضية والمليان. فاشتعلت فيهم نار الرب، وأحرقت في طرف المحل. ربنا لما يبتدي يغضب يدي فرصة للتراجع. فالنار شبكت في أول المحلة. المحلة دي يعني إيه؟ يعني المعسكر. والمعسكر ده كان شكله إيه؟ أنا شرحته لكم مرة زمان، ثلاث أصباط كده وثلاث أصباط كده وثلاث أصباط كده وثلاث أصباط كده، عاملين صليب، بس صليب على على أرض كذا كيلو، لأن دول 600,000 عيلة، 2,000,000 نسمة على الأقل، متخيلين؟ فده شعب ضخم جدا. وفي النص في قلب الصليب خيمة الاجتماع. فلما تسبك النار في طرف المحلة، يعني من ناحية من نواحي النار ابتدت تسرح. فصرخ الشعب إلى موسى، وده كان بيتكرر كتير الموقف ده، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار. بس النار كانت انذار ان الاعتراض الكتير والضجر من الحياة مع الله، ما الحياة في سينا دي إشارة للحياة الروحية كلها. عشان كده نقرأ في الصيام الكبير سفر الخروج كتير، ساعات نقرأ من العدد وكده. فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة. تبعيرة يعني حاجة زي شعلة نار كده، لأن نار الرب اشتعلت فيهم، وفي اللفيف واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. خلي بالكم ايه اللفيف ده؟ ها، اللفيف دول الجماعة اللي خرجوا من مصر، اتلزقوا في العبرانيين، بس هم كان عندهم شوية ايمان، قالوا زار اله العبرانيين معاه حق، وهم زهقانين من العيشة مع موسى، مع فرعون اقصد، فطلعوا، لكن هم في الاصل مش عبرانيين، فما دقوش الذل اللي دقوا العبرانيين. فدول ايه؟ الاضافة اللي انضافت على شعب اسرائيل. دول لان كانوا كمصريين ممكن يعيشوا مرفهين في مصر، دول كانوا اكتر ناس السهوة تنقح عليهم. ليه؟ لانه مرفه في اصله، هو ما تمررش مرار العبرانيين في مصر، فهمنا؟ وعشان كده تلاحظوا ان احنا اللي منا طالع في بيت مرتاح شوية، الصيام تقيل قوي على قلبه، والتغصب كمبدأ تقيل على قلبه، بس روح لواحد غلبان عشته يا عيني غلب، كان في العافية بيلاقي لقمة، هو صايم طول حياته، فيعني انت بتقول له ايه يعني؟ مش فارقة كتير يعني، ما هو خد على الجوع وخد على الذل. ساعات ده بيكون اقوى شوية، عشان كده المسيح قال ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت الله. فبيقول اللفيف ده اشتهى شهوة، فعاد بني اسرائيل ايضا وبكوا. بصوا بعد النار مش يختشوا يقولوا لا يا رب كتر الف خيرك، ده المن ده حلو قوي، كويس قوي على المن، احنا مش عاوزين النار، كويس حد طايل يمشي في الصحراء ياكل من، ده المن ده قطايف بالعسل يعني، حاجة مش وحشة يعني، وكانوا يطبخوها كذا نوع، هنشوف دلوقتي عشان ينوعوا برضو. انما حتى بعد النار عاد بنو اسرائيل بكوا. تصور واحد بيبكي من شهوة جسده، دي حاجة تخوف يا جماعة، ان شهوة الكرامة تجعل انسان يبكي لان كرامته مجروحة، او يبكي لانه مشتاق للزنا او للشهوة الجسدية، او يبكي لانه مشتاق للاكل. يا اخي وفر دموعك وابكي، اشتهي السماء، اشتهي النقاوة ولا التوبة، اشتهي الانجيل. لكن الدموع لما تروح في حاجة زي كده ده معناها وحش قوي. يعني بكوا، يعني لو الواحد ما يعرفش الاية كنت اقول لكم كملوا الاية، كنت هتقولي بكوا تائبين مثلا، بكوا خجلانين من نفسهم، لا دي خيبة تقيلة، بكوا وقالوا من يطعمنا لحما. هنا اول فكرة عاوز اقولها ان الشهوات معدية. عارفين البانديميك لما يحصل مرض وباء عالمي، الشهوات كده، مش انديميك، دي بانديميك يعني عالمية العدوى، تمسك في العالم. الدولار ده عامل عدوى عالمية، الناس كلها بتعبد الدولار، الجسديات، الاعلانات كلها اجساد يعني للبيع، حاجة تخوف. وتلاقي الاعلانات نفسها في كل بلد في العالم، وكل الناس مبهورة بده، عدوى الشيطان يرميها في بلد وتجري زي النار، تمسك في العالم كله، العالم كله يجري في الاوهام دي. ربنا بيأدب اللي يعيش في شهوة، ما بيعاقبش فجأة. يعني ايه؟ مثلا الايدز لما طلع، انا احكي لكم موقف شخصي حصل معايا سنة 81، انا كنت بتمرن في امريكا كطالب طب، وكان صديق والدي رئيس قسم اورام هناك، فقال لي الحالة دي اسمها كابوسي ساركوما، ويظن ان ليها علاقة بفيروس، ما كانش لسه الايدز اكتشف، كان في السنة دي أعلن اكتشاف الإيدز في 81، فاكرها كويس لأنه كنت يعني كان كلام جديد علي. فالراجل بيقول لي بص غالبا الراجل ده، وهو بيكشف عليه بس بيقول لي يعني بيني وبينه غالبا عنده هوموسيكشواليتي، لأنه عندنا الدراسات بتقول أن الساركوما دي النوع ده مرتبط بمرض جنسي بفيروس لم يكتشف وينتشر أكثر في الهوموسيكشوالز. بصوا المعلومة بس محطوطة. طبعا بقى كلكم خلاص دلوقتي عارفين ان الايدز ريليتد اكتر للعلاقات الجنسية المنحرفة، وطبعا بيتنقل عن طريق الدم وتشخص الفيروس. بس عاوز اقول كان لسه اكتشفوا حاجة جديدة، ربنا عامل انذار، انذار يا جماعة الخروج عن الطبيعة في نار. طبعا عذاب الايدز اللي شاف منكم مريض ايدز بقى في مراحله الاخيرة عذاب. طب ما هو ده انذار، هل انت بتستقبل الانذارات عموما؟ ساعات يجي لك حتى وجع بطن لانك نسيت نفسك وكلت زيادة، طب مش تاخد بالك بعد كده؟ ما هي ده انذار على بسيط كده يعني ان السكة دي مش احسن حاجة، او عشانك شوية كرامة تدب خناقة مع شخص غالي عليك وتتنكد فيها شهر، مش ده لوحده انذار؟ كان لازم تنتبه ان شهوة الكرامة او شهوة الاكل الحاجات دي خطر، ما تمشيش وراها تاني. وبعدين نكمل النص. ولا في الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو اسرائيل وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله. هم طبعا ما كانوش بيأكلوا سمك على فكرة، كانوا بيشموه بس في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم، حاجات غريبة جدا. والآن قد يبست أنفسنا، بصوا جماعة الكلام ده هينطبق علينا دلوقتي، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن الزهق. وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل، وكان الشعب يطوفون يلتقطوه ويطحنوه بالراحة ويدقونه في الهون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطايف بالزيت، ومتى نزل الندى على المحل ليلا كان ينزل المن معه. هنا مقصود بها جماعة ايه؟ الملل من الامور الروحية. احنا كمبتدئين كلنا مبتدئين روحية، ما احناش قديسين كبار، لان القديسين كبار عمرهم ما يزهقوا من المن. واحد زي موسى ولا يعني يدعيش مع ربنا، فالمن ده بالنسبة له حاجة جميلة قوي. انما احنا في الدرجة بتاعت الناس دي، احنا لما نصلي ساعتين زيادة يعني مش هنفتح التلفزيون بقى كده، يعني مش هنجيب سيرة الناس بقى، يعني هنقعد كده وخلاص فاضيين يعني، مش معقول. وتلاقي برضو ايه حتى في الاكل الصيامي لازم نحبشه كده بشوية مخلل وطرشي ويعني ويبقى اكثر شهوة من اي اكل تانية. واضح ان احنا بنمل من الانجيل، من القداس، من الصلاة، من التسبحة، من الخلوة. ده مش لانه مش مفيد. المن مفيد جدا، المن طعام طبخينه الملائكة، المن خلاهم بصحة جيدة 40 سنة في البرية، لانه اكل سماوي فيه معجزة طبعا، لانه هو الموضوع مش كالوريز يعني ومش حاجة ميديكال، لكن بيزهق. فلما تلاقي نفسك زهقان خوف نفسك، انا امتى يا رب هكبر وابقى بشتهي الطعام الروحي وما زهقش منه؟ ازاي ابقى زي الانبا بولا ده اللي يقعد 90 70 80 سنة ما بيشوفش انسان ومش زهقان، صاحي نايم على بلحتين ثلاثة في اليوم وقعد معاك، ما وراهوش غيرك، حتى ما عندوش كتب روحية، ما عندوش سيديهات يسمعها، ما عندوش حتى ناس يسبحوا معاها، ومع كده مبسوط. هم دول بقى الناس الكبار بتوعنا، احنا بنزهق. والزهق اشارة ان احنا اجسادنا تقيلة علينا، لسه شهواتنا غلبانة، لسه صوت الكرامة والجسد والحاجات دي عالي فبنزهق. بس اياك توصل بزهقك، اوكي الزهق مع المبتدئين زينا مقبول، يعني ايه عشان كده كنيستنا ايه تقعد كأم كده تحايلنا، طب بس ايه صلي مزمورين ثلاثة زيادة، طب معلش ريح شوية، يعني يعني ايه محدش فينا بيمشي بالعصايه، لكن توصل انك تبكي في شهوه جسديه لا خطر، بقيت بقى بتسرق الشهوه كانها حاجه غاليه عليك، لا انت بتذل روحك ليه عشان شويه كرات يعني وبصل يوجع البطن. يبست انفسنا، تعبير وحس قوي، يبست انفسنا في الوقت اللي هم كانوا هيدبحوا في مصر كلهم، كانوا هيهلكوا لو فضلوا ياكلوا الاكل ده. نكمل الكلام. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته، بصوا بقى بقت مناحة عامة، يعني في شوية ناس عيطوا فالناس كلها بقت تعيط، تسأل واحد بتعيط ليه؟ عاوز اكل لحم، خلاص سيطرت الموضوع عليه، كبرت في دماغه ادوني لحمة. وحمى غضب الرب جدا، ليه؟ لانه ده معناه ايه؟ معناه يا جماعة ان نسيوا البحر اللي اتشق، ونسيوا عمود النار اللي وقف يحميهم من المصريين، ونسيوا الذل اللي 400 سنة اللي شافوه في مصر، ده كانوا بيموتوا يوميا بالمئات من الصخرة من الذل، ونسيوا ان عيالهم الاولاد كانوا بيموتوا، كان ممنوع عيل ولد ذكر يعيش، كل ده اتنسى، عاوزين ناكل لحمة. فحاجة، فطبعا ربنا صعب عليه، يعني انا فديتكم وانقذتكم بيد قوية وزراع رفيعة، وريتكم النور والنهر، وشفت عملت ايه في الفراعنة، ونزلت لكم مية من صخرة، وبعدين عشان شوية لحمة نخرب الدنيا. ساء ذلك في عيني موسى. موسى زعل بقى، ليه؟ اصل موسى بيلعب دور جميل قوي، الوسيط. موسى حاسس بالناس ومستواهم التعبان، وحاسس بربنا ان ربنا عاوز الناس ترتقي، عاوزهم يدخلوا السماء، عاوزهم يطلعوا الجبل وينسوا حتى المان ده على الجبل. على فكرة موسى ما كانش بياكل منه، موسى كان بيعيش 40 يوم بسر بشكل معجزي من غير اكل ولا شرب، 40 يوم يعني حتى المان موسى ما كانش ياكله على الجبل. فربنا عمال يشدنا لفوق واحنا عمالين نشد لتحت، فزعل ربنا غضب. فموسى بقى احتاس، فقال موسى للرب: انت بصراحة تعبتني معك، لماذا اسأت الى عبدك؟ لماذا لم اجد نعمة في عينك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ بصوا طريقة الصلاة اللي زي كده ما تتعلموهاش لو سمحت، لما تبقوا قد موسى قولوا كلام زي موسى، لكن ايه لحسن كل واحد يغلط في ربنا براحته يقول لك ما موسى عمل، لا عمله معروف. موسى صار صديقا لله، فبيعرف يكلم ربنا بمستوى صداقة معينة يقدر يعاتبه يعني. فقال له: مش كنت خدتني قبل كده؟ انا تعبت، انا مش قد المسؤولية دي، لعلي حبلت بجميع هذا الشعب، او لعلي ولدت حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لآبائه؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين: اعطينا لحما لنأكل. لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي. على فكرة هنا لو تفتكروا العجل الذهبي قبلها بسنة تقريبا الموقف كان معكوس، ربنا هو اللي كان بيقول لموسى سيبني على الشعب ده افنيه موسى واعمل منك شعب، وموسى يقول له لا لا يمكن، ولو هتفنيهم افنيني معاهم، ويقولوا عليك ايه طلعتهم البرية وموتهم. هنا الموقف بالعكس، موسى اللي زهق وربنا اللي بيحايل، فاهمين الفكرة؟ يعني المرة الأولانية ربنا اللي كان زعلان قوي وموسى اللي بيحايل، دلوقتي العكس. إن كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. يعني أنا خلاص تعبت من الناس دول ومش قادر أعمل اللي أنت عاوزه، أنت يا رب عاوزهم في مستوى هم غير كده خالص. حمى غضب الرب. الوسيط المسكين، كل خادم فيكم يا ريت نبقى ناس روحيين زي موسى كده. موسى ما قالوش معاهم حق، بس عاوز يقول له يا رب طب ما هم غلابة برضه، يعني جزدانيين لسه مش عارف اعمل فيهم ايه، طيب وانت حملتني مسؤولية اكبر مني، انا مش قد المسؤولية دي. بس ربنا قدام الوساطة، لانها دايما بتحط قدامه ربنا يسوع، ربنا يسوع هو الوسيط الحقيقي الاساسي، موسى ده البروفة بتاعته الكومبارس يعني، وكل واحد فينا وسيط من وساطة المسيح، الكاهن بيعمل نفسه دور موسى لكن الوسيط الحقيقي الشفيع الأعظم ربنا يسوع اللي عمل الفداء. لكن احنا بنقف في موقف بين ولادنا وبين طلبات ربنا. ربنا ما زعلش من موسى، ما غضبش من موسى. ليه؟ على قد ما موسى كان يائس في اللحظة دي، انما موسى كان عنده احساس جميل بالمسؤولية، كان بيحب الناس بجد وكان خايف عليهم وكان حاسس انه لازم يشيلهم زي الرضيع. خدتوا بالكم التعبير المربي والرضيع؟ قال له طب اعمل ايه، دول زي العيال الصغيرة. فقدام الكلمات الحلوة دي ربنا ما زعلش، بالعكس تجاوب مع موسى. لكن هي الشهوة كانت غلبة الناس بطريقة صعبة. تعالوا نكمل الموقف. فقال الرب لموسى، هنا بقى ربنا عمل حاجتين مختلفتين مش حاجة واحدة. اجمع لي 70 راجل من شيوخ اسرائيل. هي الموقف ايه عشان تفهموه؟ ربنا قصاده مشكلتين مش مشكلة واحدة. مشكلة موسى اللي بيقول تعبت، ما ده لوحده بقى مشكلة، ومشكلة الشعب اللي بيقول ايه عاوزين لحمة، فبقت مشكلتين. ربنا رايق جدا، حتى لو المشاكل زادت يحلها لك في قعدة كلها. قال له نبتدي بيك. على فكرة ربنا الخادم عنده أهم من الخدمة. لما تكون تعبان قوي المشكلة شخصية يتعامل معاك انت قبل الخدمة. قال له ابتدي بيك، مش انت بتقول انا الحمل تقيل علي هفكك ب70 واحد، ايه رأيك؟ عشان 70 يشيلوا معاك. طبعا الكلام ريح موسى قوي، بس لسه مشكلة اللحم. قال الرب لموسى اجمع لي 70 راجل من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاء، واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فانزل انا واتكلم معك هناك واخد من الروح اللي عليك وضع عليهم، فيحملون معك. التعبير اللي استخدمه موسى حمل علي، قال له طب يشيلوا معك ثقة للشعب فلا تحمل انت وحدك، وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما، أنه كان لنا خير في مصر. ربنا بيقولها وهو زعلان، بقى كان ليكم خير في مصر وأنا اللي مبهدلكم في البرية، يعني اتعكست الآية. يعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوم واحد ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 ولا 20. هم طبعا كانوا طمعانين ايه طقت لحمة مرة يعني يلحسوها حتى كده. قال لهم لا ده انا مش هاكلكم يوم ولا 2 ولا 5 ولا 10، انا هاكلكم شهر لحمة صبح ظهر ليل حتى يخرج من مناخركم. واضح ان ربنا زعلان يعني. ويصير لكم كراهة. هي فعلا الشهوة تقلب، دايما الشهوات تقلب، انك انت لما تسيب نفسك لأي شهوة تلاقي جابت نتيجة عكسية كرهتها في الاخر، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر. ربنا حنين جدا، يتعامل مع كل المشاكل ويبدأ بمشكلة الخادم بتاعه. أنت يا موسى تعبان أحللك التعب ده، تعال نشيل مع ناس تاني. أما مشكلة الشعب برضه هنحلها. طب ربنا بيبتدي بإيه؟ الجميل في ربنا أنه دايما يبدأ بالأقرب ليه. يعني إيه؟ مش انت الراجل بتاعه، مش انت بتخدمه يا حبيبي بيتك وحالك، وانت قبل الخدمة قبل المشاكل اللي بره. وكمان لان موسى واضح انه وقع نفسيا، فلازم المسيح يرفعه الاول عشان يقدر يتعامل ويكمل المشوار. فلو دخلنا على اللحمة على طول وموسى واقع كده مش هينفع. نكمل الحكاية. فقال موسى، المهم مش موسى يسكت بقى، يعني بصراحة موسى ملوش حق هنا، مفروض يختشي يقول له كتر ألف خيرك حلت لي المشكلتين في قعدة، هتجيب لي 70 رئيس معايا وهتجيب اللحمة. إنما موسى بيكلمه كده كأنه يعني بيسخر من ربنا. 600 ألف ماشي الشعب اللي أنا في وسطه، وإنت بتقول هجيب لهم لحمة؟ أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ هتعمل لهم سفرة ازاي دول يعني؟ 600 ألف واحد هتجيب لهم غنم وبقر منين يذبحوهم؟ ام يجمع لهم كل سمك البحر اللي يكفيهم؟ خلي بالكم لسه موسى هايج وطريقته مش حلوة وبيغلط في ربنا ومكمل المقاوحة، ومع كده ربنا مطول باله خالص ومستحمل الغلط بتاع موسى. فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب الآن ترى أي وافيك كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب. موسى طلع، بس موسى في حتة جميلة قوي انه بيطلع يقول زي ما ربنا قال بالظبط، فطبيعي الشعب كله يبص له من فوق لحد تحت كده، انت عبيط مثلا ولا ايه يعني، جلنا لحمة ازاي يعني، يطلع يقول لهم زي ما هي، ربنا قال هناكل لحمة 30 يوم لغاية ما تطلع من مناخيرنا. فطبعا محدش ما بس هو موسى ما عندوش مشكلة انه يقول اللي ربنا قال. وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخدمة الخيمة. تاني بقول أحبائي، احنا احيانا في مشاكلنا في الخدمة او مشاكلنا الشخصية بتبقى ايماننا ضعيف زي موسى، بنحس ان الشيلة تقلت زيادة، بيبقى لسان حالنا بيغلط في ربنا، بس ربنا عامل خاطر ان احنا برضو ايه رجالته وولاده وبنخدمه، فيستحمل بواخدنا شوية. وبعدين حتى لما يجي حل يلاقينا مستبعدين الحل. طب يا موسى ده انت اكتر واحد شفت معجزات، يعني هو شق البحر كان حاجة سهلة؟ لما انت معترض قوي على حكاية اللحمة هنشوف اللي يحصل. كأنه موسى وقع في ضعف ايمان بسبب عدوى اللحمة. خلي بالكم ما الشهوة تجيب لخبطة كتيرة، من كتر ما الناس جزدانية وبتفكر في اللحمة حتى الإيمان يضعف، ودي مشكلة الأكل والشرب الزيادة. لما بناكل كتير ونفكر في الدنيا كتير الإيمان بينزل لتحت، ثقة في ربنا بتضعف خالص. ربنا بقى يحاول يرفع الإيمان تاني، فقال له الآن ترى، هوري لك، أنا أفرجك يا موسى، مش معقول أنت نفسك يعني تضعف كده. وبدأ بحل السبعين. فنزل الرب في سحابة. خلي بالكم المنظر بيبقى باين قدام الناس، يعني هم شايفين ربنا بعينيهم، شايفين السحابة بتطلع وتنزل، يعني احنا حتى ما بنشوفش ربنا بالوضوح ده، ومع كده هم متعبين. وتكلم معه، يعني كان موسى يدخل جوه السحابة يستخبى ويبقى فيه حوار داير جوه السحابة. وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. يعني ايه؟ ما فضلوش بعد كده يقولوا التنبؤات دي، بس في اليوم ده زي علامة يوم الخمسين لما تكلموا بألسنة، هي علامة في اللحظة بس تأكد ان حصل حاجة. ربنا عاوز يدي دليل ان روحه سكنت في 70 فيديهم قوة معجزية ولو مرة، عشان كشهادة ان حصل حاجة في الناس دول، لانه مش باين حاجة على وشهم متغير يعني. وبقى رجلان، طلعت مشكلة تالتة، ان اتنين من 70 المختارين، ما 70 دول اختيروا، ما رضيوش يجوا خيمة الاجتماع، قعدوا في خيامهم زي اللي مش مقتنعين او معترضين او ما نعرفش، كسلوا. رجلان في المحل، اسم الواحد الداد واسم الاخر ميداد، فحل عليهم الروح. تصوروا ربنا من اتضاعه، الليستة جاية له ب70 اسم، فالروح القدس لازم ينزل على 70، فالروح القدس سكن في 70 حتى لو في 2 في مشوار، يعني الاتنين اللي على بعد كيلو الروح القدس سكن فيهم، لان هو طلبات موسى كده، هم دول 70 راجل اللي اختارهم. احكي لكم حكاية حصلت في التاريخ قريبة لكده. قديس غريغوريوس العجايبي كان راهب ناسك والناس بتحبه قوي، بس كان بيعمل معجزات، عشان كده سموه العجايبي. فشعب اختاروه يبقى اسقف، فقام هرب واستخبى في حته كده زي زريبه ومحدش عارف سكته، يدوروا عليه مش لاقينه خالص. فكان اسقف عجوز وراجل طيب قوي، قال لهم هاتوا لي انجيل، جابوا له انجيل، حط ايده على الانجيل وقال اغريغوريوس اسقف. قام ظهر له الملاك في الزريبه قال له اترسمت، يقول التاريخ انه ظهر له ملاك قال له لازم ترجع، انت اترسمت. اترسمت يعني ايه؟ فمين ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. فربنا ينفذ كلام رجالته، ففعلا الروح القدس اداله نعمة الكهنوت او الاسقفية على بعد. حل عليهم الروح وكان من المكتوبين، يعني فكرة بدار يعني مكتوبين خلاص، لكنهما لم يخرج الى خيمة الاجتماع، فتنبأ في المحل. فركض غلام، راح غلام بقى ايه اتضايق من المنظر، ازاي اتنين يتنبؤوا في المحلة وما يبقوش واقفين قدام موسى، مفروض يتبعوا موسى، يعني بداية برضو ايه اعتراض على موسى. وأخبر موسى وقال ألداد ومداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى منه حداثتي وقال يا سيدي موسى اردعهما، يعني كش فيهم شوي، ايه اللي عاملين فيها من اولها كده هيمشوا بدماغهم. فقال له موسى هل تغار انت لي، انت يعني غيران على كرامتي يا ابني، يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء، يا ريت السبعين يبقوا كل الناس يبقوا كده، اسجعل الرب روحوا عليهم. تنبأوا ولم يكرروها او لم يزيدوا، يعني ايه ربنا بس ادى علامة ان الناس دي بقت فيها نعمة وقوة روحية عشان قدام الناس يبقوا فعلا responsible كده وrespected. يعني الحاجة التانية لم يخرج الى الخيمة. في كل زمان يا جماعة في ناس بتختار للكهنوت لكن في نسبة بتحب تمشي بدمخ. في كل زمان في يهوذا من ال 12 وفي نيقولاوس في الشمامسة السبعة وفي ألداد وميداد من السبعين شيخ من وقت موسى. عشان كده ما تنزعجوش لما تلاقوا حد شرخ ومشي غلط، وارد وارد بس ربنا يحمي الكل. لكن هل ده واحد زي موسى الكبير ده هل ده يهدده في شيء؟ موسى قلبه أوسع من كده، موسى مش بيبص على مكانته وكرسيه، موسى بيبص على يا ريت كل الناس تعرف ربنا وتاخد رتبة. فموسى قال كلمة جميلة قوي، قال يا ليت كل الشعب الله ربنا يسكن فيهم ويتنبؤون، وكأنه بيتنبأ على العهد الجديد لأن كلنا بقينا فينا روح الله في العهد الجديد. أفكركم بالسبعين دول، السبعين دول غالبا جي ذكرهم في سفر الخروج بدري شوية عشان كده كان سهل تسجيلهم. حصل موقف غريب قوي في آخر سفر الخروج، ان موسى كان يطلع الجبل يقعد مع المسيح كل شويه، فربنا مره قال له ايه هات ناسك نقعد معاهم مره اعزمهم على قعده عندي في الجبل. فصعد موسى وهارون وناداب وابيه، دول ولاد هارون اللي هم رؤساء كهنه بعد هارون، وسبعون من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل. يبقى اتاري السبعين دول غالبا هم اللي شافوا المسيح قبل كده في مجده في عزومه عملها موسى لناس مختارين منهم. وتحت رجليه زي منظر الرؤية بالضبط شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، لكنه لم يمد، يعني مش شافوه ماتوا، ما كان عندهم اعتقاد اللي يشوف المسيح في مجده يموت. لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، دول الأشراف دول الأرخنة دول المختارين يعني. فرأوا الله، تعبير جميل قوي، وكلوا وشربوا، يعني عاشوا عادي بعد كده، شافوا ربنا لكن كملوا. فلما جاء حادثة العدد اختير السبعين. اخر جزء بجد. ثم انحاز موسى الى المحل. لغاية دلوقتي خلصنا المشكلة الاولانية، بقى معانا سبعين شيخ بيردوا على الاسئلة وبيحايلوا الناس وبيشيلوا الهم مع موسى. لكن المشكلة التانية بتاعت اللحمة. انحاز موسى الى المحل هو وشيوخ اسرائيل، يعني رجع كل واحد خيمته، لسه بقى مستنين ربنا العزومة هيعملها ازاي. فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر. سلوى دي زي الايه اللي بيسموه ايه السمان، يقال زي طير السمان ده، بيبقى ماشي في اسراب بالملايين بالمئات الالاف. فوقعت كل السلوى دي زي الحمام كده حوالين المحلة داير داير كده على بعد كذا كيلو، وبقوا طبقات فوق بعض، فبقى كمية لحمة متخزنة يعني تكفي الشهر. نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض، يعني أكوام أكوام كده. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل ليل، ما هم جعانين، وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل، يعني أقل واحد جمع 10 حوامر، دي يعني موازين، يعني حاجة يعني جرادل يعني، وسطحوها مساطح عشان ما تبصش يعني في الشمس ايه تستوي او ما حوالي المحل. وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، يعني قبل ما يخلص 30 يوم، حمى غضب الرب على الشعب. طب انا برضو عندي سؤال، مش يا رب انت وافقت وجبت اللحمة وقلت هتطلع من مناخيرهم، طيب زعلت ليه تاني بقى؟ هنشوف. وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى، لانهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتاء وارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت. ما فيش تفسير مسجل في سفر العدد ليه ربنا غضب، بس هقول اجتهادات. أول اجتهاد لأن هم ما شكروش، يعني كان أقلها بعد ما كلت لحمة أول يوم وفي الصحراء وبمعجزة واضحة وما كنتش تطولها حتى في مصر، كانت الناس يا إما تعتذر سوري يا رب أن احنا غلطنا فيك وبكينا وعملنا قصة وانت معيشنا بمعجزة أساسا. لو كان في توبة أو شكر ما كانتش قلبت غم. خلي بالكم من المعنيين دول، لأن ربنا ساعات بسبب ضعفنا يشبع احتياجاتنا الجسدية، يعني يجيب لك حد يشجعك عشان انت ناقصك كرامة شوي، معلش كمبتدئ تاكل أكلة حلوة في الصيام ماشي نعديها، بس قول أشكرك يا رب، قول سوري يا رب مش عارف أصوم زي البهوات المحترمين اللي بيصوموا كويس، فيا إما تقول سوري يا إما تقول شكرا. لكن لا أخطيت ولا متشكرين تبقى أنت يعني لا مؤاخذة يعني مش معقول اللحمة تطلع من مناخيرك ومكمل، يعني هل لأنهم لم يشكروا ولا لأنه ده اعتقاد تاني قالوا الأباء بقى؟ لأنه غالبا لما كالوا زيادة وقعوا في الزنا، ما هم دي مش أول مرة بقى، فاكرين من وقت العجل الدبابي أول ما يمشوا غلط تلاقيهم على طول قلبوا على زنا. فالشهوة تجيب شهوة يا جماعة، الشهوات الأرضية عموما مع بعض، شهوة الفلوس وشهوة الكرامة وشهوة الجسد لازم تنتهي بمصيبتين كبار، الوثنية والزنا أو الوثنية والإباحية. تاني الفلوس الكتير أو شهوة الفلوس على شهوة الكرامة على شهوة الأكل والشرب الزيادة، دول يصبوا في مصيبتين كبار أوي، عبادة أوثان وإباحية. وعشان كده العالم عمال ينتشر فيه الوثنية أو الإلحاد، ما هو ده نتيجة الناس كلها مستسلمة للكرامة والفلوس والجسديات، فخلاص مفيش ربنا. وتلاقي بقى أنواع من البلاوي الجسدية، يعني حتى الزنا العادي مش مكتفين بيه يعني. فيبقى الشهوة دفعتهم لمزيد من الخطية، فحمى غضب الرب لأنه لما تجاوب مع رغبتهم ما استفادوش، بالعكس ساءوا فيها وازدادوا خطية فوق خطية. يعني ربنا ما كانش متكلف انه يجيب لهم اللحمة ارضاء لموسى، صعبان عليه منهم بس اداهم، لكن عشان يزدادوا بقى في خطايا اوحش يبقى لازم ياخدوا غضب ربنا. يبقى قلة توبة او قلة شكر او زيادة فساد او ده يفصل لنا ليه غضب ربنا. من هنا تسمت المنطقة دي، في ناس ماتت بقى برضو، يقال انه وباء حصل مرض وابتدت الناس تموت ودفنوهم في المنطقة دي، دفنوا عشرات الآلاف، فالمنطقة دي اسمها قبور الشهوة. الاسم مفزع بس الاسم الحقيقة انذار لنا كلنا. انت ليه يكون مصيرك بعد ألف شهر قبور الشهوة؟ ليه ما تكونش واحد من السبعين اللي ربنا بيشتغل بيهم تنبه الناس؟ يا ناس لو ربنا اداكوا لقمة قولوا أشكرك يا رب، ولو نسيتوا نفسكوا زيادة في شهوات أرضية طب ارجعوا قولوا سامحنا يا رب، لكن ما تحطوش همكم في اللحمة زيادة، ما تخلوهاش تخرج من أنوفكم. يعني ايه؟ ما تعيشوش عيشة حيوانات، وربنا عاوزنا نعيش عيشة ملايكة، لأن في المزمور يسمي المن أكل الملايكة، يسميه كده خبز الملايكة. فربنا عاوزنا ملايكة وإحنا عاوزين حيوانات، شهوة الجسد لتحت وشهوة الروح لفوق. طيب حتى لو ضعفنا شوية نجمل نفسنا بالكلمتين دول اللي هما ايه بقى؟ التوبة والشكر لإلهنا كل مجد وكرامة.